بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس رقم 29 من الدواء والشفاء، الدرس رقم 15 من الدعوات المستجابات، الحلقة رقم 5 في الإيمان بالقضاء والقدر. إن شاء الله النهاردة إحنا بنستكمل القوانين القضاء والقدر المتعلقة بالضر والنفع. في آخر مرة إحنا كنا خدنا دعاء المصيبة اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، وقلنا إن ده دعاء مستجاب كويس، وقلنا إن في حالة أم سلمة هي دعت بهذا الدعاء وربنا أخلفها بالرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا ان شاء الله هناخد الدعاء ده ارتباطه بالقرآن، لان إنا لله وإنا إليه راجعون موجودة برضو في القرآن، بحيث احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم 5 قوانين من القرآن متعلقة بالقضاء والقدر، كل قانون فيها في دواء وشفاء لكل إنسان بيمر بحالة ابتلاء او بحالة إصابة او بحالة ضيق او في مشكلة في حياته. ان شاء الله الخمس أدوية اللي هنتعلمها النهاردة بإذن الله هيكون كل دواء فيها إن شاء الله بيعين الإنسان على أنه يقدر يتقبل قضاء الله وقدره وهو راضي إن شاء الله، وياخد منه إن شاء الله ثواب الإصابة. وإن شاء الله بعد ما هنتعلم الخمس أدعية أو الخمس آيات القرآنية إن شاء الله هنتوقف عند النقطة دي في الدروس بتاعة الدعوات المستجابات، هنتوقف لأن إن شاء الله يعني ربنا يعيد علينا وعلى أمة المسلمين شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله الدرس الجاي هيكون إن شاء الله في أيام شهر رمضان المبارك، وطبعا شهر رمضان شهر خاص عند الله سبحانه وتعالى، وليلة القدر ليلة خير من 1000 شهر. فطبعا في شهر رمضان يستحب الإنسان إنه يكون في درس خاص بشهر رمضان. إن شاء الله دروس شهر رمضان السنة دي هيكون اسمها والصلح خير. هنحاول إن إحنا في دروس شهر رمضان إن شاء الله إن إحنا نظرا للمشاكل ونظرا لعدم التفاهم ونظرا لسوء التفاهم اللي يعني إن شاء الله هنتعرف عليه من خلال الدروس، هنتحاول إن إحنا نعمل القانون القرآني في اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن والصلح خير. هنعمل الأول أن يتصالح الإنسان مع الله، ثم يتصالح الإنسان مع نفسه، ويتصالح الإنسان مع زوجته، وتتصالح الزوجة مع زوجها، ويتصالح الوالدين مع الأولاد، فبذلك يتم عملية الصلح خير داخل أفراد الأسرة المسلمة. نطلع إن شاء الله من شهر رمضان المعظم الحمد لله، وإحنا حلت علينا بركة شهر رمضان وسماحة شهر رمضان وتسامح شهر رمضان بإذن الله، وتبتدي الأسر بداية جديدة تحت عنوان والصلح خير إن شاء الله. إذا الدروس ده اتطولت بتاعت والصلح خير ان شاء الله هنستمر فيها لغاية العيد الكبير، برضو ما زالت ايام طيبة ان شاء الله، ونعاود باذن الله الدعوات المستجابات بعد العيد الكبير ان شاء الله. دي البلان، وربنا سبحانه وتعالى هو له المشيئة. فحنبتدي دلوقتي نعرف الآية القرآنية او القانون القرآني اللي مرتبط بدعاء المصيبة. هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 156.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
احنا الأسبوع اللي فات اتعلمنا ان دعاء المصيبة هو بيبدأ بإنا لله وإنا إليه راجعون، والنهاردة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بيحطلنا القانون على بعضه، الذين إذا أصابتهم مصيبة في نفس الوضع، في وضع المصيبة في حل، ايه هو الحل، ايه هو الوضع، ايه هو المخرج من المصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلازم الإنسان يسأل نفسه، طب ليه يا ربي عند المصيبة تكون إنا لله وإنا إليه راجعون بالذات؟ كويس، لازم الواحد يحاول ان هو يفهم المنطقة دي علشان يبقى دايما يعني لما يبتلينا الله في امتحان الحياة يكون معانا دايما إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لها ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة هنعرفه. كويس، الآية دي ربنا قايل فيها الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذن المصيبة هي جزء من الحياة الدنيا، ودي أول حاجة، ليه؟ لأن ربنا قال إذا أصابتهم مصيبة، إذن إصابة المصيبة دي احتمال متوقع لأي إنسان في حياته. ليه؟ لأن الحياة الدنيا امتحان، وطبيعة الامتحان ربنا عايز يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. نيجي بقى عند إن لله وإن إليه راجعون في حالة المصيبة. إيه هي المصيبة؟ المصيبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية اللي قبلها، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المصيبة دايما بتكون في حالة نقص، يعني الإنسان مثلا صحته تضعف، ماله يقل مثلا، أو يفقد حتى المال بتاعه كله، أو يفقد الشغل بتاعه، أو يفقد أولاده، أو يفقد زوجه، يعني هي المصيبة تعتبر نقص. كويس، النقص ده إيه بقى وضعه بالنسبة للنفس؟ النقص ده بالنسبة للنفس البشرية بيبقى عامل ضغط عظيم على النفس البشرية. ليه؟ لأن النفس اللي معتادة على مثلا مستوى مادي معين، كويس، لما بينقص المستوى المادي ده نتيجة لنقص مثلا في الثمرات أو في الأموال، كويس، طبعا ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى الضعف، بيؤدي إلى اليأس، بيؤدي إلى الخوف والقلق والاضطراب والوحدة والإحباط والعجز والقهر. النفس البشرية غير مستعدية للفقر، البعيدة طبعا عن الله سبحانه وتعالى، والبعيدة عن حقيقة ان الدنيا امتحان. الناس لما تبقى عايشة الدنيا علشان تاخد منها اي شيء باي شيء في سبيل اي شيء، تبقى الناس حطت النفس البشرية بتاعتها في وضع ان انا عايزة اخد بس، دايما اخد ودايما انجح. عملية ان انا ممكن افشل او عملية ان انا ممكن افقد دي بقت نقطة بعيدة عن احتمالات النفس البشرية في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. كويس، فليه ليه بقى السبب؟ السبب لان الناس بعيدة عن القرآن. بعد الانسان عن القرآن ابعده عن الحقيقة. الحقيقة هي زي ما قال ربنا اذا اصابتهم مصيبة، يعني في مصيبة، والحقيقة ولا نبلونكم، والحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، برضو الابتلاء، يعني الابتلاء طبيعة الحياة الدنيا. لما الناس تلغي موضوع الابتلاء، عندها 100 حيلة للابتلاء ومش هيجينا الابتلاء وحنلف وراه، ولا يمكن ابدا لا عيل يسقط، ولا يمكن ابدا بنت تتأخر في جواز، ولا تتأخر في خلفة، ولا راجل يسيب شغله، ولا اي حاجة تحصل لنا. احنا بنعرف من كل مخرج نطلع لنا طريقة نخرج بيها. فاحتمالات النقص عندنا والفقد دي مرفوضة عند الناس دلوقتي معظمها. اما عن الموت اللي هو لا مهرب منه، فهم بيلغوا التفكير في موضوع الموت ده تماما. لما بيجي الموت في حياتهم بيعيشوا فيه عابرا من على الوش، طالما ان محدش ماتله، يعني شخص عزيز قوي قوي قوي، ابوه ولا امه ولا جوزها ولا ابنها، يبقى الناس التانية ماتت مش مشكلة، برضو ما اشتغلش الموت يذكر الانسان بحقيقة الحياة الدنيا. فلما تيجي تفتحي موضوع مع الناس دلوقتي وتتكلمي معاهم، ما تلاقيش قضية احتمال الفقد واحتمالات النقص واحتمالات المرض. تيجي تكلميهم وتقولي لهم دي طبيعة الحياة الدنيا، يقولك لا 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 لا، الله يخليك الله يخليك، مش عايزين المنطقة دي. كلمينا هناخد ايه؟ مش عايزة الله يكرمكم صوت الاطفال عشان بس. كلمينا هناخد ايه؟ كلمينا هنتحصل على ايه؟ كلمينا هنزيد في ايه؟ إذن احنا اصبحنا بنعيش في زمن احتمالات الفقد دي بتبقى مصيبة كبيرة قوي عندنا. لما واحدة مثلا يجوا يقولوا لها مثلا جوزك حصل له لي اوف، يا نهار ابيض، الدنيا ظلمت كلها وانتهت. مثلا الخطوبة اللي كانت خلاص مشي فيها وكنا هنكتب الكتاب بكرة وكذا، وبعدين للأسف الشديد حصل اختلاف وكتب الكتاب ما تمش، تبقى يعني اتقلبت الحياة على الـ على الـ على الارض، وكأن الناس يعني خسرت الوجود بتاعها كله. أصبح عملية الفقد النفس البشرية غير مستعدية لها تماما. عشان كده أصبحت المصائب اللي هي جزء من ابتلاءات الحياة لما بتنزل بالبني أدمين، كويس، احنا بنتكلم عن المسلمين، بتجيبهم أرض أرض، بتيجي المصيبة تروح عاملة للبني آدم انهيار نفسي تام، ياخد الانهيار النفسي التام يروح طالع بيه على الدكتور النفساني على طول. في ذات نفس اليوم يقول لك ده خدناها على الدكتور النفساني. ليه خدناها على الدكتور النفساني يا ستي؟ ما احنا عارفين ما الدين الاسلامي ربنا معلمنا فيه في القران الذين اذا اصابتهم مصيبه والمصائب والابتلاءات. وبعدين احنا حافظين دعاء المصيبه يعني عارفين ان في مصيبه وابتلاء. لا لا معلش الكلام شيء والتفصيل شيء. كويس قوي. اذا اصبحت المصائب كويس ضغوط عظيمه على النفس البشريه. كويس بتؤدي الى طبعا الناس يعني ربنا يعني ده يا جماعة برضو عشان افضل في المنطقة دي فايدة الايمان. زي ما قلنا قبل كده الانسان المؤمن منفتح على كل ظروف الحياة. زي ما قلنا ممكن انا اموت دلوقتي، ممكن اموت بعد ساعة، ممكن جوزي يموت، ممكن بناتي يموتوا، ممكن اي حد يموت، ممكن الفلوس تخلص، ممكن اعيا، ممكن الاقي نفسي في السرير بعد نص ساعة. على فكرة يعني برضو عشان يبقى الكلام جايب بعضه، مثلا انا مثلا جا بيتي 911 علشان انا كنت تعبت جدا جدا يوم الحد اللي فات. يعني يوم الحد الصبح كنت ممتازة جدا، يوم الحد الساعة 10 بالليل كانوا بيعملوا لي رسم قلب في بيتي بتوع 911 لانه خلاص كان ضربات قلبي بتضعف والضغط عندي زاد جدا ودحتي. شوفي بقى يعني والله ادي حاجه واقعيه والله العظيم. فجاه كده كانت يسر بتلعب يعني وقعدت اقول لها حبيبتي اسكتي وكده يعني شدتني شويه ولقيت كان بالظبط خلاص اعراض الذبحه الصدريه كلها عندي ومش قادره اخد نفسي وبتاع. فراح جودي طالب 911 وجم وجابوا عربيه تانية ولاد بننقلك المستشفى ولقي ضغطي 170 على 100 وكده. فانا قصدي ادي اهو انا بقى المفروض بقى اقول يا نهار ابيض وليه عادي ما هي دي الدنيا وكان ممكن اموت في ظرف 5 دقايق محدش يلحقني لو ربنا مقدر. فلابد ان الانسان يعرف لما بتكون النفس الانسان عارفه الواقع والحقيقه وتيجي تنزل بيها ابتلاءات الحياه اللي هي جزء من سنه الحياه بيتقبلها الانسان بتقبل بسيط وبيروح قايل على طول اللهم اجرني في انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي او اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه، وبيعدي في الموضوع الحمد لله وتنزل رحمه ربنا الحمد لله على الانسان. لكن للأسف الشديد احنا مش عايشين في المنطقة دي، احنا عايشين في منطقة ان الدنيا لازم بكرة هتجيب لي زيادة وهتجيب لي خير وهتجيب لي حاجات وهتتحقق امالي. مواضيع المصائب دي ومواضيع الفقد دي احنا لغينها تماما. كويس بتروح نازلة المصيبة بالضغوط بتاعتها عاملة ايه؟ محطمة الحالة النفسية للبني ادم تماما. وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان دلوقتي كل الامراض الجسدية جاية من الحالة النفسية. كل الناس اللي انت شايفاها عيانة او متضايقة او عمالة تلف على الدكاترة دي ناس عندها مشاكل وهم مش عارفين يحلوا مشاكلهم ومش عارفين يلاقوا لها حل تضرب في الحاله النفسيه بتاعتهم. يبقوا ناس مضطربين وقلقانين وعندهم ضغط دم عالي ومش مظبطين يبتدوا يلفوا على الدكاتره. لا الدكاتره بتلاقي عندهم حاجه. كل الناس 90% من العيانين الدكاتره ما بيثبتوش حاجه على الورق. كويس ويقول له بقى اطلع بقى من بتاع الـ الانف والاذن والحنجره روح على بتاع القولون العصبي. اطلع من القولون العصبي نعمل لك سيتي سكان على دماغك. ما ينفع الناس وتفضل الناس تلف عند الدكاتره ليه؟ لان الناس مش قادرة تفهم ان الحياة فيها ابتلاءات. كويس فلابد ان الانسان يعرف ان لما ربنا يقول الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قالوا انا لله. يعني ايه بقى يا جماعة انا لله؟ لازم الواحد يعرف دلوقتي لما الآية اللي احنا دايما بنكررها وبنكررها وانا احب اني اكررها ليا في سورة الشعراء من الآية 78 للآية 82 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. يعني يبقى انا المين لما يبقى انا عندي الاربع حقائق دول موجودين جوه نفسيتي واقع بنشوفه في الحياه. كويس يبقى انا لمين؟ يبقى انا لله. ادي نمره واحد ادي الجزء الاول انا لله. ليه؟ لان رزقي ووجودي وخلقتي وهدايتي وحياتي وشفايا واقداري وبكره وامبارح وبعد بكره واليوم القيامه بتاع ربنا عند ربنا بايد ربنا بمشيئه ربنا بحكمه ربنا فقط بامر من الله. يبقى انا لله. كويس من الله والى واليه راجعون. دي بقى النقطه الثانيه انا لله. ادي واحد فعلا في الحياه كل شيء بيد الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله وانا اليه راجعون. لما فرضوا في نفس الايه والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اذا انا لله وانا اليه راجعون لازم دي تكون حاجه واضحه يعني واضحه ومكتوبه. كويس والنفس خلاص تقبلتها وطبعتها جواها. انفسنا وارواحنا واموالنا واهالينا واقدرنا ومصيرنا ومصير كل ما نمتلك وكل ما نحب كل ملك لله ويتحرك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لما أنا تكون عندي قضية دي اتضحت جدا، يبقى أنا إنسان أعيش في منطقة إيه؟ أعيش في منطقة التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. التسليم ده بقى مش تسليم اضطراري، ما اضطرتش استسلم لله لاني ماليش غير ربنا، لا، انا بستسلم لله سبحانه وتعالى لاني ادركت الحقيقه الوحيده في الحياه، لا حول ولا قوه الا بالله، الامر لله والملك لله والخلق لله. النهارده لما تيجي بنتي تقول لي يا ماما انا حامل وبيقولوا البيبي صغير اعمل ايه، اكل واشرب واعمل، قلت لها تاكلي وتشربي وتزودي وزنك وتنامي على ضهرك بس تدعي ربنا، لأنه اللي شغال في عملية الخلق جوه دلوقتي ربنا. ممكن أنت تاكلي وربنا ما يزودش جوه الوزن، وممكن ما تاكلي وربنا يزود، يبقى اللي بإيده الأمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا قلبي يبقى متعلق بمين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا أسلم كل مقادير أموري لمين؟ لله سبحانه وتعالى. كويس، يبقى أنا هنا عندي تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. تيجي تقولي للبنت راحت للدكتور وقال لها إيه، أقول لك يا ستي دكتور مين، إحنا أمنا في قيام الليل وكلنا ودعينا وقلنا يا خالق يا من بيدك الخلق يا من أنت تصل، مين يصل إلا اللي جوه الرحم إلا الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا كلمناه، مش كلمنا الدكتور. آه رحنا للدكتور بناخد بالأسباب، بس بناخد بالأسباب وقلبنا معلق 100% باللي بيده الخلق واللي بيده الأمر واللي بيده الحياة. مين الحياة؟ ما ممكن الطفل يوصل وزنه يزيد ويبقى حلو كويس وبعدين ربنا لا يكتب له الحياة. لازم الإنسان تبقى دي بقى إنا لله، من الله وإلى الله، بتحرك كله في ملكوت الله، اللي بيمتلكه الله، اللي بيخلقه الله، اللي بيحركه ربنا. كويس، لما القضية دي تتضح في نفس الإنسان، كويس، بيعيش الإنسان في الحياة مع الله سبحانه وتعالى في منطقة الرضا. دي أهم حاجة، إن أنا أعيش دايما في الرضا، في اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش. ليه بقى يا ستي اللي ما يعجبكيش تعيشي فيه في الرضا؟ أعيش فيه في الرضا لأني ماليش، ما فيش في الموضوع ده كله إلا ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش إنسان يتعامل معاه بعدم الرضا. ليه؟ لأن الله يعلم وأنا لا أعلم، زي ما قلنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما أنت ما تعرفيش ما رضاش عن أقدار الله ليه؟ وأنا كنت أعرف غيرها أول حاجة، ثانيا أنا أمتلك غيرها، أنا عندي مشيئة، لا عندي مشيئة ولا عندي علم ولا عندي حكمة، بس عندي حاجة واحدة، عندي رب هو اللي ملك الدور ده كله. أجمل حاجة في الحياة يديها لي ربنا يخليني أستسلم له، يقوم واخد نفسيتي وقلبي وكلي ويروح حاططني في منطقة الإسلام. الاستسلام دي أكبر رحمة بيكون ربنا بيحب بيها عبد. العبد اللي يستسلم لله يرضى بأقدار الله مؤمنا وقانعا بأن ربنا له العلم وله الحكمة وله المشيئة. الاستسلام لله سبحانه وتعالى بيحمي نفسي من أني أقول لو، اللي بتفتح عمل الشيطان، بيحمي نفسي من أني أعيش في أوهام عمرها ما كانت هتتحقق لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بتاخد نفسي وبتوجهها على الارتباط الشديد قوي بربنا، فتلاقيني بقى عندي الدعاء ده بقى مصدر القوة العظيمة جوه نفسيتي ومصدر الهدوء النفسي. أول ما لاقي زي فعلا ما الرسول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، تبقي نفسك إن يجي معاك صلاة أو إنك تصلي ركعتين حاجة لله عشان بس أنزل وأدير الحوار مع الله سبحانه وتعالى وأنقل الموضوع، أصل كل الأمر بإيده الحمد لله. فيبقى عندك الدعاء أحب الأشياء إلى نفسك، الصلاة أحب الأشياء إلى نفسك. اللي الإنسان يعيش حياته بيحب الدعاء وبيحب الصلاة، ده إنسان عايش في رحمة الله سبحانه وتعالى. ألف حمد وشكر لك يا رب. ليس في هذه الحياة إنقاذ للعبد المؤمن إلا أن يعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي عايشين في رحمة ربنا سبحانه وتعالى نفسيا حقيقة، مش بالكلام والتصرفات الخارجية والتمثيل، كويس، هم دول الناس اللي قادرين يحافظوا على حالتهم النفسية، قادرين يحافظوا على الصلة الصحيحة مع الله. كل يوم عمالين ياخدوا، كل لحظة بياخدوا حسنات. ليه؟ لأنهم عايشين في منطقة الرضا مع الله سبحانه وتعالى. كويس، غير ما هم بياخدوا حسنات بقى، الحمد لله ناس ثابتة، مش ناس تيجي المصيبة تهدها أرض أرض، تلاقيها هي نفسها تهدت، فالعيال تهدوا، فعلاقتها بجوزها تهدت، فجوزها راح الشغل بقى بيلخبط، العيال ابتدوا يسقطوا في المدارس. كل ده من ان احد افراد هذه الاسرة الا اصابته المصيبة ما قدرش يتعامل مع المصيبة من مبدأ انا لله وانا اليه راجعون. ثانيا انا لله وانا اليه راجعون تديكي برضو معنى جميل جدا، اذا كنا احنا لله وراجعون اليه، كويس، يبقى لما افقد بيت وايه يعني، ما هو كان اساسا بتاع ربنا وكله راجع لربنا، هو انت كنت فقدتي حاجه تمتلكيها؟ هو احنا اساسا بنمتلك؟ انا لما اكون ما بمتلكش ويجي يقولوا لي البيت اللي انتوا ساكنين فيه حصل الظروف ويلا هتضطروا تبيعوا وتطلعوا منه، اقول لك طب يا ستي وايه اساسا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما انا راجعه لربنا، وانا كنت هرجع واخده البيت في جيبي؟ البيت كان بتاع ربنا، مستودعه لي شويه، في ذات لحظه قال اطلعي، لازم اطلع لاني مؤمنه بانا لله وانا اليه راجعون. عادي. هنا بقى شوفي بقى قد ايه رحمه القران، بس لما ناخد وقتنا، لما ادرك انا لله وانا اليه راجعون، يعني كل الملكيات والامر ده نمره اتنين، ده ادراك نمره اتنين. ادراك نمره واحد انا استسلمت استسلام مطلق لله سبحانه وتعالى ورضيت بكل اقداره. نمره اتنين جيت على كل الملكيات اللي فيها جوزي وفيها بناتي، مش الملكيات بس العربية والبيت والشقة وحساب البنك، لا فيها بناتي وفيها جوزي وفيها شهاداتي. طب النقطة الثانية ان بدل ان لله وان اليه راجعون، يعني الملكية بتاعت ربنا في يوم من ذات الايام بياخدها، ما دي المصيبة. ما ربنا بيقولك الذين اذا اصابتهم مصيبة، يعني ايه مصيبة؟ يعني واحد البيت لقيت العربية اتحرق، خلاص هي كانت بتاعتي ما كانتش بتاعتي. إنا لله يعني إيه إنا لله؟ يعني أنا كنت والعربية والبيت والعيال والولاد والقديم والجديد لله. وإنا إليه راجعون، يعني إيه راجعون؟ يعني هترجع الملكية لصاحب الملكية. العربية صاحب الملكية سحبها مني النهاردة، عادي قوي ما فيش أي مشكلة. نشوف بس أي وسيلة اتصال تحركني في الحياة إلى أن صاحب الملكية إن شاء الله يظبط لي حاجة تانية من عنده يستودعها لي شوية، وأنا باخدها منه أكون حاطة في حسابي برضو إنا لله وإنا إليه راجعون. ممكن برضو العربية الجديدة ترجع لصاحبها. ده شعور المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يعيش الحياة الدنيا في رحمة ربنا. ربنا بيفهمنا بيقول لنا ان كل الدور ده بتاعه هو مش بتاعنا احنا، انتوا وانتوا عايشين في ده امتحان. الامتحان يعني ابتلاء، كل ما هيجيلكوا ابتلاء خلي بالكوا افتكروا ان تقولوا او تؤمنوا بان لله، انتوا مني والي انا خالقكم هترجعولي، وكل اللي معاكوا بتاعي. تزعلي عليه ليه؟ ازعل انا على العربيه اتكسرت ليه؟ عشان انا مش هقدر اجيب بدلها؟ طب ما انا كان ممكن تفضل عندي العربيه وربنا سبحانه وتعالى يشيل رجلي برضو. إنا لله، ما دي مصيبة من شكل تاني، عشان بس الناس تدرك ما تتعاملش مع ربنا، ما نفضلش دايما ناخد أقدار الله سبحانه وتعالى وإحنا بقى إيه نعمل لها حسابات من مخنا اللي هو إيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجي أقولك ليه يا رب العربية، ليه يا رب العربية، ليه المصيبة جت في العربية؟ أنت كنت أفضل لك إن المصيبة كانت تيجي في رجلكي وتروحي أنت تنشلي وتفضل العربية على باب البيت؟ ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، في منطقة من الحياة شيء هيرجع له، يا كانت هترجع له العربية دي شكل من أشكال المصايب، يا إما كان هترجع له حركتك، لأن إنا لله وإنا إليه راجعون. أراد أرحم الراحمين إنه ياخد وديعة من الحديد، عشان كده الناس تقولك إيه بدل في الحديد مفيش مشكلة، لما تحصل حادثة كبيرة وتيجي الناس تقولك إيه اللي حصل لك؟ عربيتي دشدشت، تقولك بدل في الحديد مش مشكلة، الحمد لله إنك طلعتي منها سليمة. ليه؟ لأن دي مصيبة هينزل فيها إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا دي بقى ممكن العربية وممكن إيديا وممكن عينيا وممكن الحمد لله. لما البني آدم يعيش مع الحياة بهذا المنطق ما يبقاش عايش حياته يحمد ربنا ليل ونهار، لا يبقى بيحمد ربنا ليل ونهار. البني آدم اللي بيعيش يحمد ربنا ليل ونهار، ربنا مستفيد منه في حاجة؟ لا، ربنا ليس محتاج لحاجة. مين اللي كسبان؟ كل قوانين القرآن تنذر رأفة ورحمة وشفاء ودواء للمؤمن، الحمد لله. لما أنا عايش طول الوقت بحمد ربنا تيجي تقولي العربية كسرت أقولك الحمد لله، تقولي بتقولي الحمد لله العربية كفرت أقولك إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ممكن أروح أنا العربية يا ستي آخرتها نجيب عربية تانية أو نركب أتوبيس أو أمشي، بس أنا لسه موجودة، أنا لا تعميت ولا تشليت ولا رحت ولا جيت، الحمد لله. دي حاجة عظيمة جدا. تقولي بتحمدي ربنا على حدث؟ أقولك تقولي لي ليه؟ أقولك لأن إنا لله وإنا إليه راجعون. كله راجع الحمد لله، المرة دي خد العربية ما خدش حاجة مني أنا، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ده الواحد يسجد لله شكر بعد الحادثة. المفروض أن الإنسان المؤمن بأن هي دي طبيعة الحياة، آدي حادثة عربية، ممكن ناس تجي لها حادثة العربية وتقعد تعيط لك عليها 30 سنة وتقولك كنا لسه جديد أو كانت على الزيرو والعربية طلعت لنا من الجنب وكان لا يمكن كان يمكن، أنا معرفش الحادثة دي حصلت إزاي. لا، الحادثة دي كانت هتحصل واحمدي عليها ربنا. برضو واحدة مثلا بنتها هتيجي تتجوز وما تجيش الجوازه مثلا، تمشي تقوم تقولك يا قاد احنا زعلانين يا ستي قولي الحمد لله. انت انا لله وانا اليه راجعون. مش احسن ما كانت بنتك جالها مرض وتوفت؟ لازم الانسان يعيش مع ربنا. ربنا لما بيبعت لنا هذه القوانين يا جماعه مش عشان نقعد نقراها في شهر رمضان واحنا في التغفيل اللي احنا عايشين فيه. استغفر الله العظيم. قبل ما اقفل بقول كلمتين على شهر رمضان اللي والله لما بيبقى بيجي شهر رمضان الواحد بيعني استغفر الله العظيم يا ربي بتتضح له حقيقه ضياع امه لا اله الا الله. للأسف الشديد كان مفروض لما يجي شهر رمضان علينا ده يدخل في نفس المسلم السرور والسعادة والابتهاج بأن جاء شهر القرآن وجاء شهر الصدقات وجاء شهر التسامح وجاء شهر المحبة وجاء شهر المساجد. أستغفرك وأتوب إليك يا رب من غضب الله على أمة لا إله إلا الله الواضح للطفل اللي عنده 3 سنين. يجي داخل علينا شهر رمضان أستغفر الله العظيم وكأن يعني أمور مرتبة تبه لمحو شهر رمضان من داخل نفس الإنسان. النهاردة لما طفل يكون بيكبر في المجتمعات الإسلامية على اللي بيحصل في شهر رمضان في التلفزيونات وفي الأكل وفي الشرب يقوم الطفل يعرف ده شهر رمضان إن شهر رمضان ده اسمه شهر المسلسلات وشهر الأكل والشرب مفيش حاجة تانية. إحنا لما كبرنا زمان أيام ما كانت الناس لسه كويسة كنا بنقول شهر رمضان ده بتاع القرآن وشهر رمضان ده بتاع الناس تصلي في البيت بابا يأمنا حتى لو ما راحش التراويح. يعني شهر رمضان ده وان احنا نقعد كلنا على السفرة وناكل ونحضر من قبليها والسحور كلنا وكلنا 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 اصبح شهر رمضان مش كده خالص. العيال اللي بتكبر دلوقتي ما بتكبرش على ده بتاع شهر رمضان لما تبقى العملية ضغطة من كل سكة ومن كل طريق على التلفزيونات وعلى المسلسلات وعلى استغفر الله العظيم بلايين الدولارات بتتصرف علشان تقتل هوية شهر رمضان. إذا تقتلت هوية شهر رمضان في نفس المسلم انتهت أمة المسلمين إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ما بقى بيننا وما بين الإسلام هو اللي هو طبيعة شهر رمضان. أقول لك لا، شهر رمضان الشهر اللي هنستغفر فيه وحنتوب فيه وحنقوم فيه في قيام الليل وحنروح فيه التراويح وحنروح فيه المسجد وحنبقى قريبين من بعض كلنا حنتسامح. شهر رمضان اللي الشياطين فيه بتغلغل وبتفتح فيه أبواب الجنة وبتغلق فيه أبواب. ده شهر رمضان جوه نفسيتي فمناسبة حلوة وجميلة نجري بيها ونصلح علاقاتنا ونعمل فيها الصلح خير وكل ده. ده لما كان شهر رمضان هو شهر رمضان. لكن لما استغفر الله العظيم يا رب، حتى أنا واحدة بتقولي مش هتعملي ده ما لما تيجي تقولي مش تعملي درس عن الاستعداد النفسي لشهر رمضان اقول لها استعداد نفسي لاني شهر رمضان. فين شهر رمضان؟ شهر رمضان دلوقتي اصبح موجود يعني بيساوي في العقل البشري فترة صيام لابد اني اضيعها باسرع ما يمكن بدون ان احس بيها عن طريق اما اني اتفرج على مسلسلات او اني بعد الافطار اطلع اقعد في الخير بتاع الرمضانية. اقولك على شيء لا يمكن ان تتخيليه والواحد بس مش عايز يقول اسماء البلاد، البلاد المفروض ان الدين الاسلامي هو الدين الرئيسي فيها تتحول الشيشة للست مش للراجل، الشيشة للست. ما في ست تمشي إلا ومعاها شيشة. إيه يا جماعة ده؟ إيه ده؟ إيه قلة الاحترام للنفس البشري؟ ست إيه اللي بتمشي بشيشة؟ في ست تمشي بشيشة وتقولك شوية ستات قاعدين مع بعض على القهوة دي تدي الشيشة لدي ودي تدي الشيشة لدي وده بقى بيعمل أمراض كتيرة أو إزاي ست محترمة وأنا بقولها على الإنترنت واللي يعجبه يعجبه ما يعجبوش ما يستمعش كويس، إزاي ست محترمة تقبل على نفسها تقعد في مكان عام ماسكة شيشة في إيدها؟ إيه ده؟ فين الحياء؟ ومحجبات كلهم محجبات، الفرقة كلها محجبة. في يعني في مناطق في الخليج على البحر في الخليج في دول الخليج بيبقى كل الشاطئ محجبات بالشيش. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ام ايه دي؟ فين اولادك؟ فين احترامك لنفسك؟ انا اقعد امسك شيشة زي احنا كان عندنا في مصر زمان الشيشة في مصر نقول دي للمعلم بتاع القهوة، القهاوي اللي في الشوارع اللي قاعدين فيها الرجاله اللي لا لهم بيوت ولا لهم اسر ولا متعلمين كويس بينزلوا يقعدوا فين؟ ينزلوا يقعدوا في القهوه يشربوا الشيشه، ناس فاضيه وضايعه وجهله وغير متعلمه. ده كان طول عمر انطباعنا عن الشيشه. يعني انا لغايه ما كبرت 30 سنه اقول كده، مين بيشرب شيشه في الشارع؟ المعلم بتاع القهوه زي ما بيجيبوه في المسلسل ليالي الحلميه والحاجات دي. انما ما فيش بيت محترم يدخل شيشه، ما فيش قاعده محترمه مع حد محترم
دينيا، مش لازم يكون غني، فاهم نفسه، يحط شيشه ويقعد يشرب منها النرجيله والقرف ده. انا بتكلم عن مصر، ما اعرفش عن دول المشرق وضع الشيشه يعني محترم ام غير محترم فيه. انما ان الست تدخل على الشيشه وتخرج بالشيشه ويقعدوا خمسه محجبات كل واحده فيها مسكلها شيشه، يبقى دي امه. في شهر رمضان، في شهر الانكسار، شهر الاستغفار، شهر اللي ممكن لو عدى عليا ما يجيش اللي بعديه، وما اعرفش حال حقللت القدر تاني ولا لا. ايه القلوب القاسية دي؟ ايه القلوب البعيدة دي؟ هي دي حقيقة الحياة الدنيا؟ طول النهار نطفي الناس ونشوف ناس مرضى ونشوف اطفال معاقين ونشوف فقر حل على الامة، فقر في النفس وفقر في الروح وفقر في الدين وفقر في المادة. استغفر الله العظيم، ربنا مشغل علينا البأساء والضراء من جوانا ومن برانا. بدل ما نقول يا رب يا رب أمنا بيك وجاي علينا شهر رمضان، نرمي بقى، نرمي الخيبة اللي أثرها ظهرت. لو كانت أثرها ما ظهرتش نقولك خلينا في الخيبة، لا الخيبة حلوة، لا الخيبة جابتنا أرض على جميع المستويات من غير ما فصل في هذا الكلام، جابتنا الخيبة أرض وداخل علينا شهر رمضان. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، وصلتنا شهر رمضان. أبتدي بقى أعمل لنفسي خطة حياة جديد بسرعة، ليا والأولادي والأسرتي، أنقذهم من الوباء المتفشي في حياتنا، ما بين خيام رمضانية، ما بين أوتيلات تعمل عشاء، ما بين تمثيليات، ما بين مسلسلات، ما بين برامج مضحكة. أصبح كل واحد لا قيمة له في عالم الفن يروح عاملك برنامج من 30 حلقة عشان يضحك الناس في شهر رمضان. هو شهر رمضان كان شهر الضحك؟ هو ربنا عمله يعني القضية بقت قضية كبيرة جدا. شهر رمضان ده شهر القرآن ولا لا؟ إذا كان مش شهر القرآن يقولوا مش شهر القرآن نفهم، إنما ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي ليلة القدر، يعني في إثباتات من ربنا اللي هم بيعبدوه، هم مسلمين برضو اللي بيعملوا الشغل ده كله، بقيت عارفين إنه ده شهر للقرآن. بقيت ليه كده؟ ليه إحنا بقينا كده؟ ليه وصلنا إلى كده؟ ده أستغفر الله العظيم من علامات غضب الله سبحانه وتعالى. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ما، إحنا عايشين أيامنا دلوقتي كده، من كان في الضلالة فليمدد له، عمالة تتمدلنا الضلالة من كل سكة وطريق. كويس؟ ليه؟ لأن أستغفر الله العظيم حقيقة يا جماعة، القرآن الحقيقي غير موجود في قلوب المسلمين. لما يجي ربنا يقولك الذي ولا نبلو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبعدين الآية اللي بعدها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، يبقى ده واقع، يبقى أنا لازم أستعد، يبقى حجيلي مصايب ونقص وكذا وكذا، يبقى هل أنا مستعدية؟ هل أنا لي علاقة مع الله إلا أنا؟ لا، هو الوحيد اللي حينقذني وحبين لك دلوقتي. لا، احنا لا نعرف ربنا ولا لنا علاقة بربنا، احنا اخرت ما حنتمها والله اعلم مع صيام في يوم رمضان للساعة 8 بالليل. كويس؟ اذا صاموا المسلمين وربنا يجعل المسلمين ان شاء الله يصوموا، كويس، يبقى الحمد لله. اذا المسلمين فرطوا في شهر رمضان السنة دي والكام سنة الجاية، يبقى يرأف الله بأمة لا اله الا الله ومما خطيئاتهم اغرقوا. ربنا سبحانه وتعالى، وما كان، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الحمد لله. فلابد يعني يا جماعة في منطقة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله ومن الله وإلى الله وبالله، دخل علي شهر الله وشهر كتاب الله، شهر رحمة الله، عايزة أتفرق، أغسل دماغي من الدنيا وأغسل نفسيتي من الدنيا وأدخل كده على ربنا سبحانه وتعالى بالصدق وبالاحتياج. كلنا في كل لحظة أنا أشد احتياجا إلى الله وإلى مساعدته وإلى مسندته وإلى رحمته وإلى عطائه وإلى تثبيته. إزاي أقدر أحس بالشعور الجميل ده أجمل شعور في الدنيا، محتاجة ربنا، بس هو بقى قريب مني وبيرحمني وبيعني وبيسمعني وبيستجيب لي. هي دي حياة القلوب، هو ده الحياة. ربنا بيدينا شهر رمضان عشان نقرب من القرآن بصدق، لعلنا أن نصل إلى هذه الحالة، ناخد شحنة إيمانية قوية نزق بها إن شاء الله إلى رمضان اللي بعده. هل نحن نعيش كده؟ الله أعلم. إذن أول قانون قرآني أنا حبيت أقول كده، كلمة حق لله عشان شهر رمضان، لأن فعلا شهر رمضان أصبح يعني أستغفر الله العظيم يا رب، لما بيجي على أمة المسلمين الواحد بواحد بيقول حاجة واحدة بالضبط، لما بيجي شهر رمضان تقولي حاجة واحدة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا اللي أصابتنا المصيبة في شهر رمضان، يا يعني المسلمين عامة أصبحت إصابتهم النهاردة أنهم ضيعوا هوية شهر رمضان، ولازم لما يدخل شهر رمضان يكون شعارهم إنا لله وإنا إليه راجعون، على مصيبة تضييع هوية أحب الشهور إلى الله اللي فيه ليلة تعادل 83 سنة من حياة الإنسان. القانون الثاني اللي هنتعلمه النهاردة يا جماعة اللي هو إن شاء الله يدخل السرور على النفس وهو دواء وشفاء، هو إن لابد إنك تعرفي. هنقرأ قانون من سورتين من القرآن، هنقرأ من سورة الأنعام الآية رقم 6، وبعدين هنقرأ من سورة يونس الآية رقم 107، وحنتعلم الحمد لله قانون بيقولك في ربنا إن الاعتماد والتوكل والثقة أن رافع أن من يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى فقط. كويس، هنقرأ من سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
صدق الله،
صدق الله العظيم.
خلينا بقى حضرتك كمان بعديها في نفس المعنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
دلوقتي عند الآية الأولانية، هم الحمد لله الآيتين بيحملوا نفس المعنى، وهو أن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طبعا احنا بنشتغل في منطقة الضر، كويس، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا الرسالة أن لن يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا دلوقتي لابد يا جماعة برضو تاني، علشان الإنسان مش هيقدر يكون مؤمن إيمان حقيقي غير لما تكون القضية متضحة جوه عقله. ليه إن يمسسني الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ لأن ربنا هو الخالق، وربنا هو المالك، وربنا هو الذي لا يعلم، وربنا هو الذي يقرر، وأن ربنا هو اللي له الإرادة، وأن ربنا هو له المشيئة. يبقى فعلا بعدين عايزاك تاخدي حاجة بالك من نقطتين. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش عن نفسه بس ان هو اللي بيكشف الضر، لا، ده ربنا قالك وإن يمسسك الله بضر. اذا ربنا في الآيات الكريمة دي بيحدد ان الإصابة من أقدار الله، وان رفع الإصابة من أقدار الله، وبالتالي الآية دي في حد ذاتها بتديني إثبات ان لا يكشف الضر إلا الله، لان اللي أوقع الضر هو الله سبحانه وتعالى، واللي أوقع الضر هو الوحيد اللي يقدر يشيل الضر. ربنا قالك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طبعا هما مين هيقدر يرفع حاجة إلا اللي هو الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة النفس تكون في المنطقة دي واضحة، مش عايزين نعيش مع القرآن إن إحنا بنكرر كلام. لو كنا فعلا القضايا دي عندنا واضحة كان يبقى إيه بقى؟ كان يبقى الثقة والتوكل والأمل والرجاء والتعلق والإنابة والسؤال والتضرع والضعف والاحتياج والخوف من الفشل والخوف من العجز والخوف من المستقبل والخوف من الآخرين. كل ده أروح أحطه عند الناس ولا عند اللي يقدر ولا عند صاحبتي ولا عند مثلا واحد ساحر ولا عند البرج ولا عند حظك اليوم ولا عند كل الكلام ده؟ لا، لو أنا كنت فعلا متضح في نفسيتي إن اللي أوقع الضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، القدر يأتي لي بالضر هذا من أقدار الله سبحانه وتعالى، القدر يرفع عني الضر هذا من أقدار الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا على الحالتين أيقنت نفسي إن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. أوصل إلى أنهي منطقة؟ أوصل إلى نفس المنطقة اللي وصلت لها من الآية الأولانية، وهي التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. ألاقي نفسي كلها بتتحرك فين؟ دي ميزة الإيمان. أجمل كمان ما في الإيمان إن نفسي بتبقى متوحدة على اتجاه واحد، ما عنديش اتجاه شوية الجودي وبعدين شوية البناتي ممكن هما برضو ياخدوا بال منهم يعملوا حاجات وبعدين اخواتي برضو كويسين وبعدين اهلي وكان ليا قرايب وبعدين كان لنا حبة معارف وبعدين ممكن نوصل بالرشوة لشوية ناس وبعدين نعمل شوية هدايا وبعدين نديها حبة نفاق في الاتجاه ده تبقى النفس كده متشعبة في 900 حتة. لا، المؤمن من رحمة ربنا بي سبحانه وتعالى خلى النفس كلها تتجه الى اتجاه واحد عشان النفس ما تتشعبش في وقت الاضطراب وفي وقت وقوع المصائب. وقوع المصيبة بيكون هو في حد نفسه انهيار للنفس، تنهار النفس وبعدين تبتدي تتشعب بقى، تبتدي تاخد قرارات غلط وتبتدي تضيع ضياع تام. انما رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيخلي دايما اتجاه الانسان، ما الثاني الضر عندي اتجاه واحد، ما عنديش 900 اتجاه، مش هكلم دي وارفع التليفون على دي وعيط لدواء لا 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 ما عنديش الكلام ده خالص. انا اهم حاجة عندي اني احافظ على ثباتي النفسي لان الضر لا يعلم انتهاء معاده الا الله. اعمل ايه؟ وان يمسسني الله بضر فلا كاشف له الا الله، يبقى وديني على ربنا بقى، انقليني بقى على الله سبحانه وتعالى على طول. برضو عشان تعرفي ان القرآن كله نفس الحلقة اللي بيلف فيها البني آدم، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ليه اعلم من الله ما لا تعلمون؟ لانه قال وان يمسك الله بضر فلا كشف له الا هو. انا اعلم بقى انه فعلا مش هيكشفه الا الله، وبالتالي انا بقى مش هروح بقى ايه اشتغل على الشغل اللي بيشتغلوه البني ادمين. هم بيشتغلوه ليه؟ لان ربنا بيتركهم يضيعوا، لانه البني ادم اللي ما بيتجهش الى الله سبحانه وتعالى كويس طاعة لله وحبا لله وإيمانا بالله ويقيما بالله وحمدا وشكرا لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب إنك في وقت الضر ما بتسيبنيش أروح للناس، ما بتسيبنيش عيط، ما بتسيبنيش أوقوق، ما بتسيبنيش أحتاج. قلت لي حاجة واحدة، حيمسك الضر كويس، ما حدش هيكشفه إلا أنا كويس، اتجهي لي، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. النفوس دي ربنا بيرفع عنها كل إشكالات الابتلاء، لأنها بتاخد الابتلاء وبترجعه للقدر على حله. تلاقي النفس عايشة في منطقة إيه؟ طول الوقت تقول النفس إلى الله فقط ألتجئ ليرفع الضر عني، إلى الله فقط ألتجئ عشان هو اللي هيشيل الغم عن قلبي، إلى الله فقط ألتجئ عشان هو اللي هيشيل الحزن عن روحي، إلى الله فقط ألتجئ لأنه هيحللي أمل بدل الحزن اللي أنا عندي، إلى الله فقط ألتجئ لأنه هيملأ نفسيتي باليقين ان في رحمه وفي مشيئه وفي اراده وبلا حدود والحمد لله. يا شوفي بقى في منطقه عز الضر لقيتي نفسك بتقولي ايه؟ الحمد لله، خفيتي من الضر، ما اصابكيش الضر خلاص، لان خطوره الضر وقعته على النفس. انت نفسيتك في عز الضر عماله تقولي الحمد لله. النفس اللي تقول من جوه الحمد لله تبقى نفس في احسن حالاتها، قادره في عز المصيبه والناس عمالين يعيطوا لك المصيبه وقاعده تقولك الحمد لله، مش باللسان الحمد لله عن يقين، الف حمد والف شكر لك يا رب، اسكتي ده هيفتح باب رحمه كبيره قوي، تقوم الست تقولك دي المصيبه لسه واقعه، انت اتنقلتي للرحمه. على طول المؤمن يتنقل، ربنا سبحانه وتعالى عايز النفس المؤمنه دي تفضل نفس قويه لان الحياه لسه ما انتهتش، يروح نقلها على طول في عز المصيبه. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. طب اديني بقى عند ربنا، خدي روحي بقى وعلقيها باللي هيكشف على طول. وانس اتعلقتي بالله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك هتتنقل الى منطقه انتظار رحمه ربنا سبحانه وتعالى. النفس ما تقدرش تعيش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نفسك ما تقدرش تعيش منطقة الابتلاء والخوف والقلق ويا ترى والراجل عيان وبعدين ولو يموت وهنعمل ايه ومفيش معاش وامريكا ولا دي منطقة. ادي دور واحدة مثلا جوزها مرض فجأة كويس ومش عارفين ايه الحكاية، في اللحظة اللي قالوا لها فيه ده عيان وتعبان جات لها 500 وسوسة من الدور اللي جالها. لكن جنبيها واحدة برضو دي انسانة بعيدة شوي، التانية القريبة اول ما ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، نقلت على الله سبحانه وتعالى، راح ربنا واخد قلبها ومحركه في منطقة رحمة ربنا. يا ده تصوري ده احنا عندنا ده ممكن نعمله وده ممكن نسويه، بعدين هو كان كويس فمش هتبقى العملية تتعقد. في عز اصابة اللي هي عز الضر دي قاعدة بتنهار انهيار كامل البعيدة عن الله، والتانية نقلت على منطقة كشف الضر فلا كاشف له، ودخلت بقى في عملية كشف الضر. ده ربنا هيعمل وربنا هيسوي والدنيا هتبقى كويسة وكل حاجة هتبقى جميلة. يا يوم الناس يقولك ايه ده؟ ايه ده المؤمن ده المؤمن اللي ربنا بيحبه ما يكسروش ابدا. ربنا ما يكسرش عبده المؤمن ابدا، لازم يسيبه قوي، لان دي ناس تحتاجها الحياه عشان يفضل الايمان موجود على الارض، ايمان واقعي بتمسكيه بايدك، مش كلام الناس بتقول. تخش على واحده في عز الابتلاء في المستشفى، الناس داخله طاحت، تقول لها جودك تعبانه كده، تقول لها قولي الحمد لله، قولي الحمد لله، تقول لك ليه اقول الحمد لله، تقول قولي الحمد لله انها ليست في ديني. لسه واحده بعتالي مكلماني النهارده الصبح والله بعد صلاه الفجر، بتقول لي يعني جزاك الله خير، قلت لها ليه؟ قالت لي جزاك الله خير على انك فكرتينا ان المصائب الحمد لله انها ليست في ديني. الحته دي اثرت فيا جدا جدا، الحمد لله انها ليست في ديني، الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك. مش يمكن ما كانش بدل ما يعيا يتوفى ويموت انا كمان معاه وانا اعرف؟ مش انا ما اعرفش؟ الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك. الحمد لله ان انا بقول الحمد لله وبقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. خدت ثواب الاسترجاع. الاسترجاع يعني الواحد يقول انا لله وانا اليه راجعون. خدت ثواب، اتقلبت المصيبه الظاهره الى باب ثواب وحسنات عندي، الى باب قرب من الله سبحانه، الى رضا، الى حاله من الرضا. انا راجع عن الله، راجع عن أقداري، راجع عن نفسي، مؤمنة بإنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنة بإن وإن يمسفك الله بضر، مش هو ربنا وإذا مرضت أهو فهو يشفيني. أنا بقى مع اللي بيشفي، أنا مش مع المرض، لا، أنا في منطقة تانية، نقلت بسرعة على المنطقة التانية. أنا ما نقلتش بمزاجي، نقلني إيماني ونقلني يقيني ونقلني قرآني ونقلني توحيدي لله ورحمة ربنا بي. لازم هتيجي مصيبة لكل الناس، إنما المؤمن بقى، عشان كده المؤمنين الحق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المناطق دي الناس اللي ربنا بيحبها والإنسان يتعهد نفسه ويشتغل عليها بتنقل على طول. ليه؟ لأن الحياة دار ابتلاء. النهاردة الراجل عيان، بكرة أنا هعيان، النهاردة البنت اتعملت، التقلب عادي، دي دنيا، ده ابتلاء. ازاي يصل الانسان الى المرحلة دي؟ من الايمان ومن اليقين ومن الامل في رحمة الله. وان يمسسني الله بضر، يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. انا عايشة بقى مع الكاشف ده، ربي ومولايا وكل اللي وقت ومعاه وبعبده وبطيعه. بيعمل ايه؟ بينزل السكينة. لازم الناس تيقن من هذا. عايزة تعرفي درجة ايمانك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، دوري على نفسك في وقت المصايب. هل انت في وقت المصايب بتبقي عايشة في منطقة فلا كاشف له الا هو، مستنية رحمة ربنا وبتقولي الحمد لله انه ليس في ديني وانه ليس اكبر من ذلك، نزل عليك الرضا الحقيقي، الرضا الحقيقي، مفوضة الامر لله. تقولك انت مفوضة الامر لله، تقولي لها عشان انا لله وانا اليه راجعون. لازم افوض له الامر، انا اساسا هنا ملكه وبعدين انا راجعاله، فلازم افوض له الامر، وبعدين هو اللي سبب الضر وهو اللي هيرفعه. يبقى انا ماليش اي علاقة بالمواضيع دي خالص، انا في امتحان. هو بقى ربنا اللي بيعمله في كل الدور ده عشان يشوف التصرف بتاعي. هل انا انسانة فعلا مؤمنة بالله وبقدرته، وبالتالي ايه التصرف بتاعي؟ لا كسرتني. الانسان بيعيط، الانسان بيحزن، كل، لكن ما كسرتش داخليا. المصيبة لم تصل الى ايماني ولا الى يقيني، بل بالعكس المصيبة حذفتني اكتر على ربنا، ووصلتني اكتر بربنا، وخلتني ادعي اكتر وصلي اكتر. وزي ما قلت لك قبل كده، كثيرا ما تبدا علاقه الانسان القويه الصادقه مع الله في المصيبه، لان الفطره السليمه بتاعه الانسان، كلنا فينا فطره سليمه بس بتبقى ضايعه. الفطره بقى اللي لسه فيها الحمد لله التوحيد بتجري على ربنا قوي في وقت المصيبه، فبتحس بحلاوه الايمان. تقول لك يا ده انا لولا كنت مؤمنه في المصيبه دي، ده انا كنت انتهيت، ده انا كنت اتجننت. احمدك يا رب، انا عرفت قيمة الايمان بتاعي، عمري ما ارجع، عمري ما ابعد. مش المهم المصيبة، الاولويات عندي اتغيرت، ما بقتش اخاف من المصائب، بقيت اخاف لافقد علاقتي مع الله، بقيت اخاف لما يكونش عندي درجة الايمان القوية، بقيت اخاف لما افضلش بقى متعهدة كده وحتى شغلي شاغل ربنا، ده اللي خاف عليه انه يضيع مني. انما مصايب لا، ما خافش من المصايب، لان الدنيا مصايب وابتلاءات. بعدين احمدك يا رب، الكاشف لها انا شغاله معاه على طول، بيديني رحمته، جرعات الرحمه نازله عليا، احمدك يا رب. قال دي اغلى حاجه في حياه المؤمن. عشان كده تعرفي الانسان المؤمن ان اغلى حاجه عنده علاقه مع الله سبحانه وتعالى. فاذا لابد يا جماعه ان اللي عايز يعرف فعلا ده بقى الايمان، ده الايمان بقى يا جماعه اللي يترجم افعال. تلاقي الناس عندها حسن خلق، تلاقي الناس عندها خوف من الله، تلاقي الناس تستر المسلمين، تلاقي الناس تجري في حوائج المسلمين. ما تلاقيش ناس صلاة وصوم وتمثيل وتعالي اديني بقى ايه تصرفات مع البشر اللي هي بقى ايه الاخلاقيات. لما تلاقي ناس بتديكي اسلام من على الوش وتيجي تتعاملي معاها لا فيها رحمة ولا فيها مودة ولا فيها جري في حوائج المسلمين ولا فيها ستر حقيقة حقيقة، مش برضو من على الوش ومع الجماعة ومع الفرقة وكلنا نعرف أسماءنا تتقال والكلام ده، لا، الخفي التقي. كويس، الخفي التقي ده هو المؤمن حقا. فقير غني معاه معهوش هو ده المؤمن حقا، ما يقدرش يعيش غير كده لان ده هو المصدر اللي بيديله الحياة بتاعته. التشويش بقى اللي بتتفرجي عليه بقى في الحياة العامة ده مع الوقت يقدر البني ادم يعمل لك يعني تقدير للبني ادمين كده على السريع. فاذا لابد ان الواحد يعرف حاجة واحدة ترجعي عايزاكي تعرفيها، كل القوانين اللي انا بديها لك دي انت المستفيدة منها، عايزة تستفيدي منها والله اهلا وسهلا، لكي خير، لكي خير مع قوانين القرآن. سمعتي كل الكلام ده وما حسيتيش انك استفيدتي منه يبقى انت عندك مشكلة. لحد المنطقة اللي انت فيها دي لسه القرآن ما بيجيبش خير مع نفسيتك، عندك مشكلة، هي اكبر مشكلة في الحياة، مش المشكلة في الفلوس ولا مشكلة في الشهادة ولا مشكلة في التسجيل في الجامعة ولا مشكلة في الجواز ولا مشكلة حققت ايه، لا، مشكلتك ان القرآن وآيات الرحمة والشفاء في القرآن ما بتوصلش القلب. هتقابلي مصائب الحياة ازاي؟ هتتكسري في احد المصائب اللي هتتعرض لها وكلنا هنتعرض لها لان الحياة ابتلاء. لازم الانسان المسلم والمؤمن اللي عايش وشايف الابتلاءات والمصايب اللي حواليه كويس في زمن الفساد اللي احنا عايشينه يكون ده تقديره لحقيقه الحياه. الحياه بقت اخطر من اللعب اللي احنا بنلعبه معاها. النهارده فعلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، فعلا في الزمن ده ممكن الناس تقوم مؤمنة. أنا ما كنت أقول معقول يا رب يجي على الواحد يوم يشوف ناس تكون الصبح مؤمنة وبالليل كافرة؟ أيوة، في ناس في زمن الفساد اللي احنا فيه ده اللي هي البضاعة العالية فيها الفساد مع ضعف الإيمان، الناس بتكون الصبح مؤمنة وبالليل كافرة، هي كافرة حقيقة بس حتى شوية إيمان من بره، إنما هي الوحيدة اللي عارفة. فلابد إن أنا أقعد مع نفسي وأقول أنا دلوقتي سمعت آيات القرآن وسمعت إن يمسك الله بضر وعسى أن تكرهوا شيئا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولسه هنكمل بقية الآيات إن شاء الله حتى نستطيع النهاردة. هل يا نفسي أمنتي بالقضاء والقدر؟ هل يا نفسي هتعيشي بس في الرضا؟ بس في الرضا، اوعي تتحركي منه. لو طلعتي يا نفسي من منطقة الرضا يبقى عندك مشكلة في الإيمان بالقضاء والقدر وما استفدتيش من كل القرآن ده. أنا وانت يا نفسي في مشكلة كبيرة، لا نأمن متى يكون الإصابة القادمة وما ولا نأمن كيف سيكون تعاملها معنا ولا نأمن أن تكون فيها خسارة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يلحق الإنسان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تعرف على الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة. لما أكون أنا في رخاء وعمال أسمع الآيات دي كلها أخدها وأروح عاملة منها بروجرام وحطها جوه نفسيتي، تعرفت على الله وعرفت قوانين القضاء والقدر وعرفت حقيقة الحياة الدنيا واتضح عني الدور كله، لما بقى هتيجي الشدة اللي هي سنة الحياة الدنيا هنزل بالبروجرام بتاعي بسرعة. تعرفت على الله في الرخاء هيتعرف عليا في الشدة ازاي؟ هعيش في منطقة فلا كاشف له الا هو، هعيش في منطقة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هعيش في منطقة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احمدك يا رب، الحمد لله جات لي الشدة والحمد لله لم تصب مني شيء بل بالعكس زادتني من الله قربا. عشان يا جماعة نقدر ندرك نقطة واحدة، الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والخوف كل قضية دي كلها مرتبطة ببعضها البعض جوه الدين الإسلامي. نقل دلوقتي يا جماعة على قانون القاع عشان أنا عندي لسه ثلاث قوانين عايزين نقولهم إن شاء الله. برضو دي من قوانين القضاء والقدر اللي الحمد لله رحمة وشفاء ودواء للمؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. أدي يا ستي، ادي قانون ربنا سبحانه وتعالى بيخليني وانا في عز العسر اقول الف حمد والف شكر لك يا رب. تقولي لي ليه؟ اقول لك لان ربنا اكد هنا ربنا أكد قال إن، أدي نمرة واحد أسلوب التأكيد، وقرر وقال لك. وطبعا عشان أشرح الحتة اللي دايما بيقولوها يعني تفسير الآية دي، أنت عندك كلمة العسر فيها ألف ولام كويس متكررة مرتين، ده معرفة. المعرفة لما تتكرر تبقى بتتكلم عن شيء واحد كويس، إذا في عسر واحد. ليه؟ لأن العسر معرف. عندك يسرين، يعني إيه يسرين؟ يعني كلمة يسرا اتكررت مرتين، المرتين هي مكررة من غير ألف ولام يعني ناكرة، وبالتالي يبقى في اتنين يسر، فعشان كده لن يغلب عسر واحد يسرين. ده اللي بتنزل في تفسير هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في هذه الآية إن، أولا إن دي نمرة واحد كويس، أو يعني ده تأكيد للواقع للقانون اللي جاي. ثانيا إيه القانون؟ إن مع العسر يسرا، أدي أول مرة ذكرها وذكرها تاني. إذا ربنا كرر كويس وأكد وقال إن في، إذا كان في عندك عسر هينزل معاه يسرين كويس. ورجع ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق قالك فيجعل الله بعد عسر يسرا. اذا اجي انا بقى واجيب الايتين دول واجي اقعد معاهم كده واجيب القدر واشوف ايه الحكاية دي بقى يا رب، لان هنا دلوقتي يا رب انت قايلي ان مع العسر يسرا ومأكد هالي وقايلي ان العسر الواحد هيجي عليه لن يغلب عسر يسرين كويس قوي، وبعدين قايلي تاني ان كمان ده مش مع العسر يسرا، لا ده فيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى انا اول ما يجيلي العسر ابتدي اقول لنفسي اعملي كده توقف، انت اولا العسر ده مع يسر، ثانيا العسر ده بعد يسر كويس. يبقى انا دلوقتي في اثناء العسر لابد ان ابحث عن اليسر واتوقع بعد يسر. الف حمد والف شكر لك يا رب، خرجت من المنطقه تماما كويس. ازاي بقى؟ اجي انا بقى اقول لك ازاي تحصل الحكايه دي. النهارده بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ان مع العسر يسرا كويس. ايه العسر ده؟ برضو ما احنا قلنا ان هو النقص في الاموال والانفس والثمرات، والعسر اشكال والوان، والناس كلها يعني عارفه موضوع العسر كويس. لما تيجي تقولي ان مع العسر يسرا، اول حاجه لابد انا كانسانه مؤمنه اكون بصدق قوانين القران. ربنا النهارده قال لي واكد لي مرتين ان كل عسر مع يسر. يبقى أنا النهاردة عندي عسر مثلا، وكلنا في الحياة لأننا أصبحنا بنضيق قوي يعني بنضيق قوي إيه، بنضيق تحملاتنا، فأصبحت معظم الحياة عسر. ليه؟ لأني مثلا ممكن عندي عربية قديمة مثلا بقالها 10 سنين، ده عادي، لا إحنا عملنا عسر. عندي بيت مثلا بقاله 20 سنة، ده عادي الحمد لله أن عندك بيت، لا 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 ده عسر، لأن كل الناس بتجيب بيوت، يبقى أنا في عسر. فإذا دورنا بمقاييسنا الجديدة نحن نعيش العسر ليلة نهار كويس. عندك بنات حلوين وطيبين وكده بس ما عنديش ولد، عسر. طب عندك ولد وبنات بس ما عنديش بنات اكتر من الصبيان، عسر. معلش عشان نجيب في العسر كده عشان بس نعرف احنا قرف قد ايه، لازم اقول قرف، احنا قرف والله. لا لا دي ما لا، انا خرجت من اهلا وسهلا، انا عدت الى القرف بكل قوه، ولسه في شهر رمضان هتاخدي قرف للركب كويس. عسر ايه؟ عسر ايه يا ستي؟ العسر لما نكون بعيدين عن ربنا، العسر لما نكون ما بنصليش، العسر لما يكون ملناش رب، العسر لما بنكون بنربي اعداء لنا هيطلعوا يدمرونا ويدمروا ايامنا. هو ده اللي مفروض يكون عسر في حياتي. لما اجي ابص لاولادي كده واقول يا نهار ابيض، طب العيال دي بقى دلوقتي هتتجوز ايه، واولادها هيتجوزوا ايه، ويمكن بعد كده يخش واحد مش مسلم في العيله، يا نهار اسود، واجيب بعد كده اجيال كفره، وبقى انا جيت امريكا عشان ابقى بعد في يوم القيامه قدام الفرقه دي كلها، يا رب ده العسر. هو ده العسر اللي بقى انا قاعدة بقى كده بتحسس له وبفكر فيه واشكاله يعني كثيرة. لكن ان احنا ناخد العسر اللي احنا، عشان كده بقولك يعني اي حد في عسر. ليه؟ لان احنا زي ما بقولك العسر بقى عسر مادي. لو ما كنتش انا جايبة احدث سيلفون ابقى انا في عسر، لو ما جبتش التلفزيون الكبير قوي ده اللي بيجيبوه ده هوت ابقى انا في عسر. هو الاشكال متعددة يعني، ما جبتش بلو دولار فلورانس السيلف ده بقى انا في عسر بالنسبة لي يعني. لا مش في عصر. انا نفس الاسبوع ده نفس الورا انا بقول لك ده احنا قرف والله، احنا قرف لا فاهمين. المشكله ان احنا مش فاهمين حاجه. لو الانسان كل ده مش هيجيب السعاده، هو التليفون خلينا ساكت. طب احنا هناخد كويس على ان مع العسر يسرا، عشان يا جماعه لابد كل فينا وهو بيسمع الدرس ده يجي يسال نفسه سؤال واحد، هل انا مرت علي حالات عسر حقيقي، يعني مرض او وفاة حد محب او فشل في حاجة اساسية في الحياة او فقد للمال كله، العسر يعني الحقيقة في اقدار الله اللي بيختبرنا بها الله سبحانه وتعالى، لازم كلنا نكون مرنا في هذه المراحل. كويس اوي. هل في اثناء العسر ده استطاع الانسان انه يحس بالقانون اللي ربنا قاله ان مع العسر يسرا؟ لا، 90% من الناس لما بتعيش العسر ما بتشوفش معاه اليسر. كويس، هتيجي تسألي نفسك وتقولي ليه احنا ما بنشوفش اليسر مع العسر؟ لان احنا بنكون واخدين نفسنا وحطينها تماما في منطقة العسر، قفل على نفسك. مالك انا مثلا النهاردة مثلا واحدة مثلا كانت مكتوب كتابها على انسان كويس جدا وكانت فرحانة جدا وهيعملوا الفرح وكل الامور ماشية كويسة جدا، ويوم الفرح حصلت له حادثة وتوفى مثلا. ودي حصلت الحياة الواحدة، كانت زميلتنا في كلية الطب من 20 سنة وكانت خلاص وكتب كتابها الحقيقة، فاصبحت يعني مسكينة كايه، كان لازم بقى بعد كده بقى الواحد الناس مش عارفين الحكم هل تتطلق، لان هي كتب كتابها وبعدين اتعملت له حادثة وتوفى حادثة قبل ما يتجوزها، قبل ما يحصل الجواز يعني. كويس، فأجي مثلا احد الاصابات، الانسانة دي جالها عسر، يعني ربنا الحقيقة يعني كان يعفو عنها ان شاء الله وعن كل انسان. اذا دي حالة عسر اهي، واحدة مكتوب كتابها على انسان هي كانت مرتبطة بيه وان شاء الله بيرتبوا كل حاجة، وبعد كتب الكتاب بيوم البني ادم ده الله يرحمه يعني جات له حادثة وتوفى. كويس، طيب هنيجي احنا هنا نقول فين بقى اليسر؟ احنا شفنا العسر وواضح جدا العسر، نيجي احنا نقول نقطتين. اول نقطة، البني ادمة دي لما هذا الشخص توفى كان ايه موقف اهلها منها؟ البني زميلتي دي اللي في كلية الطب لما جوزها اتوفى، او لما يعني الشخص اللي هي كانت هتتجوزه اتوفى، لا يمكن ان تتخيلي ربنا سبحانه وتعالى حنن عليها قلوب في الحياة. دي كانت داخلة على فاينل كلية الطب، كويس، كانت معانا في اخر سنه في كليه الطب، بحيث ان هي دي لو دخلت الامتحان طبعا انتهت، ولو قدمت عذر كان ممكن يعملوا لها مشكله. تعاونت كل كليه الطب معاها عشان يدخلوها الامتحان وينجحوها عشان تبقى تحصلت على شهاده، علشان تقدر اذا كانت عايزه تشتغل تشتغل، وعشان تقدر تحصل ان حصل لها نجاح في عز الفشل اللي هي فيه. كويس، فسبحان الله، مع ان يعني ما كان متوقع من اساتذه كليه الطب ومن اداره كليه الطب انها تتعامل مع الاخت دي يعني بهذا الاسلوب، كويس، اتعاونوا معاها تعاون تام جدا، وجم على امتحانات الشفوي كلها بتاعتها ولغوها، وجم على اعمال السنه وظبطوها لها وقالوا لها احنا هنعدي بيكي، ده فاينل كليه الطب اللي هو بيبقى في منتهى الصعوبه، بيبقى مذاكره سنتين. كويس، وطبعا برحمه ربنا وباراده ربنا نجحت البنت دي في كلية الطب، كويس، وتخرجت من كلية الطب، ادي نمرة واحد، فربنا سقلها انها تنجح وتحصل على الشهادة بتاعتها. ولما مرت الايام وشفناها بعد كده، ويشهد الله ان دي قصة حقيقية، قالت نجاحي وحصولي على البكالوريوس وعطف الناس عليا هون عليا كتير جدا وشغلني كتير جدا في وقت المصيبة، لان وقت وقوع المصيبة لما قالوا لي يلا بسرعة بسرعة عايزين بس يعني نحاول ان احنا نلمم نمر كده، انشغلت جدا في المنطقة دي وكانت المصيبة اللي وقعت بيا خفت شوية. آجي ولما حققت النجاح وحصلت على الشهادة حسيت ان رحمة ربنا طالتني وحمدت ربنا ان قدرت ما اخسرش الزوج وما اخسرش الشهادة، ودي كانت رحمة كبيرة جدا من ربنا. آجي واحد، اهلها كانوا غير راضيين عن جوازتها دي، لما حصلت هذه الاصابة اهلها باباها ووالدتها ووالدتها يعني كانوا عايزينها الاول تخلص وتشتغل وبعدين تتجوز. كويس، لما حصلت الإصابة دي اتلموا عليها أبوها وأمها ورجعوا لها ورجعت علاقتها بيهم طيبة. وطبعا نرجع ونقول ونزيد إن الأب والأم وبالوالدين إحسانا، لازم الإنسان عشان يتجوز وربنا يبارك له في جوازه ما استطاع يكون موافقة ورضا الأب والأم إن شاء الله، ده شيء ضروري كويس عند الله سبحانه وتعالى. رجعت هي إلى العلاقة مع الأب والأم على أحسن ما يكون، لأنها طبعا كانت في حالة انهيار ومع إخواتها ومع الحياة. ومرت الأيام كويس وطلعت واشتغلت في كلية الطب، بقت طبيبة، وبعد سنة ونص اتجوزت. سبحان الله، واتجوزت الحمد لله، واتجوزت وخلفت وما زالت والحمد لله وكذا. لما نيجي نجيب قصة هذه الإصابة، في إصابة أكتر من إن واحدة بعد ما يكتب كتابها بيوم يموت العريس؟ فحسة مصيبة كبيرة جدا على النفس البشرية. هل تركها ربنا لوحدها؟ لا، لم يتركها. هل لم يكن فيه يسر؟ لا، كان فيه يسر كويس، ان هي الحمد لله من خلال الشهادة اللي اتحصلت عليها، ده يسر كبير جدا، لانها كانت ممكن تتجوز تاني يوم وما تخشش الامتحانات الفاينل وعمرها ما تبقى دكتور. حد عارف فين المصلحة؟ ما حدش يعرف اي شيء، ربنا سبحانه وتعالى اللي يعرف. يبقى لابد ان انا لما اعرف هذه الحقيقة اعمل ايه؟ اجي اقول لنفسي يا نفسي ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين بيقولك ان مع العسر يسرا. طيب ليه احنا بنعيش في مناطق العسر؟ ليه ما بنعيش في مناطق اليسر مع الله سبحانه وتعالى؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لاننا هنموت على الدنيا، لاننا مش عايزين نفقد اي شيء من الدنيا، لان العسر ده معناه ان انا فقدت نفسي او فقدت مال. لا، انا مش عايز افقد. أنا يا ستي طب بصي لليسر اللي جنبه. لا، لاننا مش مقتنعين ان احنا هنموت. البني ادم اللي مقتنع انه هيموت وان الحياة قصيرة واني لله واني اليه رجعة، لابد اني الحق بسرعة دايما تكون علاقتي صح مع ربنا عشان اعمل اعمال صالحة عشان اوصل للحقيقة الوحيدة في الحياة اللي هي الجنة. هل احنا بنفكر في الجنة؟ هل احنا بنعمل حساب الجنة؟ هل الجنة موجودة في حياتنا؟ لا. اذن لما بيجينا العسر عمرنا ما بنشوف اليسر. مين اللي بيشوف اليسر مع العسر؟ مين اللي ربنا بيحبه؟ دي على كل اللي بحكي لك النهاردة، دي علامات حب الله ورضا الله عن العبد. اللي بيحب ربنا وبيرضى عنه ربنا. السؤال قبل ما نتكلم في النقطة دي، حد يقدر يغير العسر؟ حد كان مش يقدر يمنع الواد اللي مات ده، العريس ده اللي مات؟ لا. هل حد كان يقدر يمنع كتب الكتاب بحيث ان يقولك ما كتبناش الكتاب فتوفى فالحمد لله ما كانتش البنت اتجوزت؟ لا. اذا اساسا ان تمنعي العسر شيء بره ايدك، اغسلي ايدك منه، العسر هيقع. كويس، اللي هي الاقدار، اقدار الله سبحانه وتعالى. طالما ان العسر هيقع سابني فيه ربنا لوحدي؟ لا لا لا، قال لي فيه يسر. لو انا واحده عايزه اظل في حاله الرضا مع الله واظل في الحاله النفسيه الثابته معايا وبأؤمن بإنا لله وإنا إليه راجعون، إيه يعني؟ عريس راح الله يرحمه، الواحد يقول لك الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة، إنما هو في الآخر بالنسبة لها عريس، لله ما أعطى ولله ما أخذ. لو الإنسان راحت عربية، راح ولد، راح بيت، راح إيه تاني؟ ما عرفش ممكن يروح إيه من إنسان تاني؟ راحت الصحة، ما يمكن كنت الصحة دي أستغفر الله العظيم هيتلم عليا شوية ناس ضايعين وياخدوني بعيد عن ربنا، أم ربنا حجزني. وأنا حكيت الحكاية دي قبل كده عن أخت كانت الله ربنا يرحمها، من نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وفي يوم وليلة جالها ألزايمر. جات واحدة قالت لي كانت ناوية تغير الطريق وتصاحب شوية ستات وتتمتع بالحياة الدنيا. جات رحمة ربنا قال لها عندي إيمانك وقفي، مش هتشتغلي أكتر من كده. يبقى يسر ولا لا؟ ألزايمر ومع يسر، لازم نقف في الحياة كده. ده مين؟ ده انت لما تلاقي الناس كده تيجي تقولك كده، تيجي تقول لها يعني ربنا يقويك في المصيبة اللي انت فيها، تقولك لا 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 لا، ما تقولي ليش مصيبة عن إذنك، ربنا قال في القرآن فإن مع العسر يسرا وأكدها لي أنا في اليسر. تقول لنا في اليسر، يقول لك اه طبعا طبعا من داخل قلبي ربنا معيشني في منطقة يسر واسعة قوي قوي قوي. تقول له المصيبة اللي حصلة دي، تقول لك لا 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 لا، ربنا قال لن يغلب، يعني انا مؤمنة بان لن يغلب عسر يسرين. دي بقى منطقة ايه؟ ان هي شافت ولمست بايديها رحمة ربنا على الارض. في منطقة تانية مهمة جدا للنفس البشرية يا جماعة، عشان نقرب من ربنا يقوم يهون علينا مصائب الحياة الدنيا ويعيشنا دايما في رحمته. اليسر يا ستي في الصبر، واليسر في الدعاء، واليسر في قيام الليل، واليسر في التعلق بالله. ابواب بتتفتح جوه نفسيتك، بتغسلي ايديك من الارض وبتعلقيها بربنا وبالسماء. في يسر اكتر من كده؟ تبقى عايشه في الدنيا ما انتش عاطله لها اي هم ولا اي خوف ولا اي حاجه. البنت ما نجحتش، طب وايه يعني؟ ان شاء الله هتنجح، بس بتصلي وطيبه واميره وطيعه وحلوه، في يسر. وبعدين عدم نجاحها ده أدبها، عرفها ان عليها مسؤوليات، ابتدت تعرف مسؤولياتها وهتمشي صح. يبقى العسر كان معاه يسر. كويس، يبقى يا جماعه اللي ما كمان بقى لما تعيشي ان مع العسر يسرا، هتوصلي نفسك لايه؟ انت خرجتي من العسر ودخلتي في اليسر هتخشي في الآية اللي بعديها فيجعل الله بعد عسر يسرا. فعلا لأن أنا دلوقتي بعد العسر أنا دلوقتي عايشة في منطقة إن أنا عندي يسر وإن شاء الله. هل في كرب في الحياة بيفضل مدى الحياة؟ لا، تأبى أقدار الله. ربنا قال في القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس، عالي وواطي، مشاكل ورايح. دايما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إن الفرج مع الكرب، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها. لازم، دي قوانين ربنا، لازم إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، يبقى إنسان أثبت طبيعته، طلع حقيقي مؤمن خلص الامتحان، طلع حقيقي مش مؤمن خلص الامتحان، ونخش بعد كده على التيسير وبرضه امتحان ويثبت حقيقته ونخش على اللي بعده. ليه؟ لأن هي الحياة دي مجموعة ابتلاءات. يبقى أنا لما يجيلي تيجي للمؤمن في أي حالة، لو كان في حالة إن مع العسر يسرا وهو فعلا في ابتلاء شديد، وتيجي تقول لها إزايك وأخبارك إيه، تقول لك عايشة في اليسر وعايشة في الصبر. يا سلام، أنا في حالة صبر وانتظار ليسر الله سبحانه وتعالى، وببص حواليا وبشوف نعم كتير قوي قوي قوي، تقومي تقولي يا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ناس عايشة في يسر ومحولة إلى عسر، عشان بس نبتدي بس ايه نفهم حياتنا. ليه؟ لما واحدة تكون ومش واحدة ده يعني 98% وخصوصا من الستات ماسكين النظارات وبيبصوا على اللي ناقصهم. راوية عندها مثلا عربية حلوة، انا ما عنديش، يا انا عندي عسر. كتكوتة دي عندها مثلا ولد جميل، انا ما عنديش، انا عندي عسر. كذا انا عندي عسر، ده انا عندي عسر. الناس بترمضن في رمضان على 6:30 واحنا هنرمضن على 8، ده اكبر عسر. يبقى انا من عسر الى عسر الى عسر. تقومي تقولي لها ما عنديكيش اي يسر في حياتك؟ تقولك انا ابدا، انا شخصيا ما عنديش اي عسر يسر في حياتي. ليه؟ ومعظم الناس كده حقيقة، لان انا بصراحة ما بقيتش اتعامل مع الناس بالكلام ولا بالوشوش ولا بالانفعالات. انت تتعاملي مع الناس بنور البصيرة، تجيبي اخرهم على طول. معظم الناس كده، ده يعني كمان الناس الطيبين اللي بيتكلموا عن الدين وعن ربنا، ناهيك عن الآخرين، كويس؟ فاللي أنا عايزاك تعرفيه، عشان عايزة أنقل بقى عن القانون اللي يفضل عندي على طول كإنسانة مؤمنة أحطه من كل بقى اللي احنا قلناه ده، كويس؟ هنزل أنا على قانون مهم عندي جدا، قبل ما هنزل عنه هديك دليل يفضل عندك في نفسك، كويس؟ ان الامر لله، وان ماليش غير ربنا، واني مطلبش غير ربنا وما تعلقش الا بربنا. ويتضح قوي ليا ايه قرانيه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، احب خلق الله اليه وافضل خلق ربنا سبحانه وتعالى، عشان تتاكدي تماما من ان كل اللي قلناه ده الحمد لله رحمه من الله سبحانه وتعالى. هنقرا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم من سوره الاعراف الايه رقم 188 ومن سورة يونس الآية رقم 49. أنا هطلع على حضرتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
وهو يا جماعة عشان دايما يبقى ده الإثبات والدليل عندك، وإن يمسسك الله بسم الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخد أمر من ربنا، كويس؟ عشان بس ايه يعني نبقى الواحد كده عارف ايه يعني من هو الله وازاي نتعامل مع الله. ده ربنا مدي امر الى احب خلقه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمور ان يعلن للناس، كويس؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، كويس؟ ان يعلن للناس انه لا يملك لنفسه النفع والضر. ليه؟ اولا لانه ليس لا يطلع على الغيب، ثانيا لانه لا يعرف الاسباب الخفيه لاقدار الله، ثالثا لانه لا يعرف نتائج اقدار الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو لا يملك ان يختار عاقبه الافعال، هو ما لا يملك النفع. النفع ولا الضر لأنه ما عندوش العلم كويس. ولو كان يعرف أن العاقبة خير لأقدم عليها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا حقيقة وضع الإنسان في الحياة الدنيا من خلال أمر جايله من ربنا أنه يعلنه، عشان يبقى واضح عندنا أن قوانين الله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان ما يقعدش يفضل يناقش فيها. بنناقش في إيه؟ إذا كان بيؤمر صلى الله عليه وسلم أنه يعلن أنه ليس ليه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كويس، عشان الإعلان ده هو تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية، كويس، الذات الإلهية فقط، ربنا سبحانه وتعالى فقط هو اللي له النفع وهو اللي له الضر وهو اللي له علم الغيب وهو اللي له المشيئة. وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عتبة الغيب وعند عتبة المشيئة يقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف كل بني آدم، زي ما قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لأنه إنسان كويس، ولكن هو لا يعلم الغيب وهو زيه زينا جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيغلق تماما ملف الاختيار في النفس البشرية. تنتقل النفس البشرية، لما أقرأ الآية دي أقول يا نهار أبيض، بقى ربنا أمر سيدنا محمد يعلن الإعلان ده كله ويقول أنا نذير وبشير بس، كويس، يبقى أنا تروح نفسي البشرية منقولة إلى منطقة إيه؟ العجز. أعترف ده سيدنا محمد بيقول انا ما اعرفش وكده، امال انا اقول ايه؟ ده انا لازم الحق بسرعه واعترف لله واعترف لنفسي ان انا عندي عجز عن العلم وعجز عن الحكمه وعجز عن المشيئه، كويس، وارد كل ده لله سبحانه وتعالى. اذا وان يمسسني الله بضر، يقدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احب خلق الله اليه يشيله؟ لا، لأنه أعلن بوضوح في القرآن عن نفسه، مش كمان عن أنه يقدر للآخرين، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. والآية دي متكررة تاني في سورة يونس، في سورة يونس، بس في سورة يونس في تقديم للضر على النفع في موقف تاني حق أوضح ليه التقديم. بس أنا اللي أنا طلبها هنا أن لابد أن كل واحد فينا دايما يذكر نفسه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا لأنه قال، لأنه قال ولأنه نزل في القرآن ولأن ربنا أثبت لنا ومنزل لنا آية نقدر نقرأها كلنا، الآية رقم 188 من سورة الأعراف. أنا كل الأمور دي اتضحت عندي واجتمع عندي 12 قانون قرآني في القضاء والقدر، يكون بالنسبة لي الحمد لله الثبات واليقين والارتباط بالله والرضا بأقدار الله والبحث عن اليسر مع العسر واليسر بعد العسر. طيب اديني بقى أنا دلوقتي منهج أعيش بيه كإنسانة أمنت بالقضاء والقدر. لك هتفتحي سورة التوبة الآية رقم 51 وهتاخدي المنهج اللي يجب أن يعيش به المؤمن بأمر من الله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
أما هتيجي هنا تقولي لي ليه ده قانون لازم يعيش به المؤمن في المؤمن بالقضاء والقدر؟ هقول لك لأنه أولا أمر، قل كويس، من الله سبحانه وتعالى. إيه بقى الأمر يا ربي اللي أنا أقوله وأؤمن به؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كويس. طبعا الحمد لله لن يصيبنا إلا، أولا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كويس، ده عملية الإثناء زي لا إله إلا الله، كويس، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كويس، اتحددت مفيش حاجة هتصيب الإنسان في الحياة إلا اللي كتبها الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك من يصيبنا هي جاية من الإصابة ومن المصيبة، كويس، فبغض النظر عن كانت إصابة بالسعادة أو إصابة بالضر، فهي كل ما سيصيب النفس هو فقط إلا، يعني ما فيش حاجة تانية معاها، لا هي إلا ما كتب الله لنا، كويس. إذن لازم هنا هقول الحمد لله، تأكدت نفس المعنى اللي أنا ماشية فيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، القرآن كله في نفس المنطقة. أجي بقى على النص التاني اللي يدخل بقى إيه الثبات على النفس اللي بتقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. رحمة الله أرحم الراحمين، راح منزل الكلمة تنزل علي شفاء ودواء والحمد لله، هو مولانا، يعني ايه هو مولانا؟ يعني هو المتولي اموري، هو اللي واخد باله مني، وهو اللي بيرتب لي، وهو اللي بيدخل عليا السرور. ده هو يا ستي انا مسلماله زمام كل امري. انا لما بقول شوفي ربنا، يعني دي حتة لازم كده ايه النفس تحسها. ربنا امرنا نقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا مش كده، الناس بتقف عند المنطقة دي غلط. لازم تكمليها، لازم تقولي هو مولانا. ليه بقى؟ لانه لما جعل ان لن يصيب الانسان الا ما كتب الله له، ما خلاش ربنا ده هو الجبار، ما خلاش ربنا ده هو القادر، ما خلاش ربنا ده هو العزيز الحكيم. قالك هو مولانا، يعني اللي بيتولى واللي بيرحم. لما تقولي ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ادي نفسي يتولى. كويس، لما يتولى، لما تكوني انت صالحه وبتقولي قل لن يصيبنا، مين اللي هيقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ المؤمن بالله سبحانه وتعالى. هو اللي مش مؤمن بالله ومش مؤمن باقدار الله هيقول لك لن يصيبنا الا ما كتب الله؟ لا، هتقول لك احنا ممكن نغير وممكن نبدل، والامر فيه امر، والاشياء ما وقفتش عند هنا. لكن مين اللي بيقف وبيعلن لله مش للخلق قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ المؤمن الحقيقي بالقضاء والقدر. يروح ربنا قايل له ايه تاني عشان ادخلك في منطقتين؟ هو مولانا. كويس، هو مولانا دي تنزل على قلبي بالبرد وبالهدوء وبالسلام. هو اللي متولي امري يا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكتب. شوفي مش هو بيكتب كل حاجة، بس هو بقى متولي أمري أنا الحمد لله. عندي كل السكينة وكل الأمان وكل الثقة إن كل اللي بيكتب لي في مصلحتي، لأن إن مع العسر يسرا وإن سيجعل الله بعد عسر يسرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى الحمد لله هو مولانا. شوفي رجع ربنا تاني أرحم الراحمين. يا جماعة لابد أن نحب الله سبحانه وتعالى ونتمتع في حياتنا بأجمل شعور للنفس البشرية اللي خلقها ربنا، وهي حب ربنا. تقولي لي إيه علاقتي بالله؟ أقول لك بحب ربنا فعلا فعلا فعلا. لو كان في نفسيتي مكان للحب فهو لله سبحانه وتعالى. جاي يقول لي ويديني أمر، يقول لي قولي لن يصيبني إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألف حمد وشكر لك يا رب. يختم الله آيات الأقدار بالتوكل، الحمد لله. ما يسيبنيش أنا بقى هو مولانا، طيب وبعدين بقى يا رب أعمل أنا إيه؟ لا، قفلي، أنت ما بتعمليش أي حاجة، توكلي. الحمد لله مأمورة بالتوكل. يبقى الناس لما تسكتك وتقلق وما تنامش بالليل وتعد الايام وتعد الفلوس والبنك اكاونت والعريس جه والقرف ما جاش، تبقى دي ناس عندها ايمان بالله وبالقضاء والقدر؟ لا، مهما تقول ممكن الشيطان بيجي للإنسان، لكن الإنسان اللي على طول الحمد لله على ارتباط بالقرآن وعلى معرفة لحقيقة الحياة، لمصلحتي لازم ارتبط بالقرآن وبقوانين القرآن عشان انقذ نفسي. انا بعمل كده عشان انقذ نفسي. ليه؟ عشان افضل عايشة في منطقة هو مولانا. هو مولانا، تيجي تقولي سايبه الامور كده عماله تتلخبط منك، اقول لك نعم يا حلاوتك انت، انت فاهمه ان انا سايبه الامور؟ لا، بس انا ما بلعبش لعب البني ادمين العيال اللي الناس بتلعبه في الدنيا، بتكتك. لا، لان التكتكه ما تنفعش، لان ربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فانا ما بضيعش وقتي اني اكشف الضر عن طريق ايد حضرتي وتكتيكات حضرتي وصديقات حضرتي واموال حضرتي. لا، انا بضيع الوقت باني بعبد هو مولانا وبأتوكل عليه. طالما أننا فاعبده وتوكل عليه، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. سايبة بقى اللي بإيده الملك، اللي هو الوحيد اللي ممكن يكشف الضر عني، وهو اللي بيجعل لي اليسر، وهو اللي عسى أن أقرأ شيئا وهو خير لكم. قل إن الأمر كله لله. أنا عايشة في المنطقة دي، الأمر ده كله لله. أنا بقى عايشة فين؟ أنا عايشة في عبده وتوكل الحمد لله. ده المؤمن بالقضاء والقدر، ده اللي ربنا بيحبه. علامة حب لله للإنسان أن تتضح حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى وعجز البشر التام في الحياة الدنيا. تتضح هذه الحقيقة جوه النفس، ترتاح لها النفس. أقول لك أحمدك يا رب، لا عايزه اشيل ولا احط لاني ما اقدرش، انا عايزه بس ربنا يلمم لي نفسيتي كده ويحطها في منطقه الايمان وفي منطقه الرضا وفي منطقه القرب من الله، ويبقى عندي دايما احساس ان ربنا مولايا، وان لو جالي عسر هيبقى معايا يسر، وان ربنا عمره ما هيكلفني فوق طاقتي ابدا، وان الحمد لله لسه بقى معايا ثواب الصبر، بقى انا شغاله، ده انا مفتوحه لي ابواب ثواب كتيره قوي جايالي. الف حمد والف شكر لك يا رب. ويعيش المؤمن بهذه القوانين ال11 اللي اتعلمناها في الدروس اللي اخذناها دي، ان شاء الله انا هلمها لكم كلها على بعضها عشان نقولها، بس قبل ما هقولها عايزه يعني شعار المؤمن بقضاء الله وقدره. لما ربنا سبحانه وتعالى يعد نفسيه المؤمن الى تقبل قانون قوانين القضاء والقدر، يبقى شعار المؤمن لنفسه يقول لنفسه يا مؤمن كن طائعا لله في الامر كله، يا مؤمن لا تاخذك في الحق لومة لائم، يا مؤمن اجعل القران منهج حياتك، يا مؤمن اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتك، يا مؤمن اجعل الاسلام هويتك وعنوانك، يا مؤمن اجعل حياتك مزرعه للاخره، يا مؤمن لا تغرك الدنيا وما فيها من ضياع، يا مؤمن ابشر الله وليك وحميك ومدبر امرك، فعليه توكل وثق ان من بيده الملكوت لن يضيعك. ده شعار المؤمن بوحدانية الله وبالقضاء والقدر. وان شاء الله بنقف عند المنطقة دي. طبعا انا احنا في خمس دروس بتاعت الإيمان بالقضاء والقدر عشان نقدر نعرف وضع الضر في حياتنا اتعلمنا القوانين القرآنية، إنما جنب هذه القوانين القرآنية هتأدي بي إلى الأدوية اللي هقدر بقى تكون واقع في حياتي. القوانين دي هعملها لها ترجمة لأدوية أنا بأخدها في حياتي، وهي الصبر وهي الاستغفار وهي الدعاء. كل ده إن شاء الله أنا هناقشه بإذن الله بعد شهر رمضان المعظم، نستكمل الأدوية أدوية علاج الضر في حياة المؤمن. وإن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى السميع القريب المجيب أن يدخل شهر رمضان علينا وعلى أمة المسلمين، ونحن في أحسن حال، ونحن وهو راض عننا، ويغفر لنا ذنوبنا ويفتح لنا أبواب رحمته، ويقدم لنا الخير لنا ولأولادنا، ويعني يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا إن شاء الله. ويعني يعني الواحد يقول كل سنة وكل أمة المسلمين في خير، في خير وفي طاعة وفي رضا وفي صلة وفي قرب من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله بنبدأ إن شاء الأسبوع الجاي إن شاء الله، والصلح خير، وإن شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا رب. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.